هذا الدرس الأخير فيه. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وذكر حديث بريدة الطويل. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وذلك في البعد والحذر من التعرض للأحوال والأمور والأفعال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها. فالله سبحانه وتعالى جعل لكل يعني صنفا من الناس عهودا ومواثيق يجعلها ولي الأمر، فهذه لا بد أن يفي بها العبد، فإن مثل هذه العهود خصوصا ما كان في ذمة الله وذمة نبيه فإنه الإخلال بها وعدم الوفاء بها يعد من عدم تعظيم هذا العهد، وهذا فيه نقص بالتوحيد لما فيه من المفاسد، ومن هذه المفاسد ترك تعظيم الله، وأيضا الأمر الثاني إخفار ذمة الله، وكذلك ارتكاب أكبر المفسدتين وترك أدناهما، وكذلك حين يظهر المرء مظهر المخادع ومظهر الخائن فيه تهوين من أمر الدين وتشويه لصورته وتزهيد للكفار به. والحديث المذكور وقبله قول الله عز وجل فيه الأمر بالوفاء بالعهود وعدم نقضها. وذكر حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: غزوا بسم الله، أي مستعينا بالله عز وجل، في سبيل الله. وهذا الجهاد هو الجهاد الذي يكون مطلوبا، وهو الجهاد الصحيح أن يكون لإعلاء كلمة الله للتوحيد. قاتلوا من كفر بالله، أغزوا، ثم ذكر جملة من الآداب الواجبة التي يجب على المجاهدين في سبيل الله العمل بها والأخذ بها. أغزوا ولا تغلوا، لا تأخذوا من الغنائم وتسرقوا منها، ولا تغدروا، يحرم الغدر والخيانة، ولا تمثلوا وهو التشويه، ولا تقتلوا وليدا، لا يجوز قتل الأبرياء ولا النساء ولا كبار السن، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك هذه الأولى فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا يعني بعد الإسلام يهاجر إلى بلاد الإسلام، فإن أبوا أن يتحولوا منها أخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يعني في البادية، يجري عليهم حكم الله ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، أنهم ما شاركوا في الجهاد إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا يعني وأصروا على البقاء على دينهم فاسألهم الجزية. وهذا الأمر الثاني، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ويجب الوفاء بالعهد هنا، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، هذه الثالثة. ثم قال: وإذا حاصرت أهل حصن أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. بمعنى أنك إذا أردت أن تعاهد أحدا وخصوصا من الكفار فتعاهده على ذمتك وفاء بعهدك، ولا تقول له أعطيك عهد الله وذمة نبيه، ولكن اجعل ذلك في ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم إن تخفروا ذممكم، يعني إن تخالفوا هذا العهد ولا تفوا به وذمة أصحابكم، أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وهذا فيه كما قلنا أن العبد دائما يقدم أقل المفاسد ويبتعد عن المفسدة الأعظم. إخفار الذمة مفسدة، ولكن أن تكون إخفار ذمة مع ربط الأمر بالله بذمة الله وبعهد الله كانت هنا مفسدتان. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، نفس القضية، أنزلهم على حكمك واجتهادك مما تراه صائبا، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم. بمعنى أنه لا ينزلهم على حكم الله لأنه لا يدري أيصيب حكم الله أم لا يصيب. الأمر الثاني أنهم ينزلون على حكم الله في العصر الذي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النهي هنا خاص في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبد مأمور أن يحكم بحكم الله بحسب اجتهاده. وهذا كله من الآداب في الجهاد، وكذلك فيه التوكل وبذل الأسباب. قال فيه مسائل: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. ثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، قوله التوكل، قوله أغزو بسم الله في سبيل الله، جمع بين بذل السبب وهو أغزو والتوكل بسم الله في سبيل الله. قوله قاتلوا من كفر بالله، قوله استعن بالله وقاتلهم. الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، حكم العلماء يكون عن اجتهاد. سابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا، وهذا داخل في باب الاجتهاد، العلماء أو الصحابة علماء مجتهدون. قال: باب ما جاء في الإقسام على الله. ومعنى الإقسام على الله أن تقول: يا ربي أقسم عليك أن تستجيب دعائي، أقسم عليك أن تفعل كذا، أقسم عليك أن يكون كذا، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ قال: باب ما جاء في الإقسام على الله عز وجل. هذا النوع الذي ذكره وأيضا الباب الذي يليه: لا يستشفع بالله على خلقه، جاء النهي عنه لما فيه من سوء الأدب مع الله عز وجل، وأنه قد يقوله العبد من باب العجب بنفسه، معجب بنفسه، يقول: أقسم عليك يا ربي أن تفعل كذا. والمسألة فيها تفصيل سيأتي. قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فهذا أقسم على الله أنه لا يغفر لهذا الرجل، وهذا رجل عابد كان فيما مضى ومر على رجل فاسق فنهاه، ثم رجع عليه مرة أخرى فوجده يعمل نفس المعصية فنهاه فأبى، ورجع الثالثة وجده يعمل نفس المعصية، فقال هذا الرجل الطائع العابد لهذا الرجل الفاسق: والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي، يتألى يعني يحلف، تألي من الحلف، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، من الذي يحلف أنني لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. لماذا؟ لأن هذا الرجل قالها عن عجب بنفسه، يرى أنه هو صاحب الطاعة وهو المستحق لمغفرة الله، وهو المستحق لثواب الله عز وجل. أما غيره من أهل المعاصي فإنهم لا يستحقون مثل هذا الثواب، فهو ما قالها إلا لأنه معجب بنفسه، لذلك أقسم هذا القسم والله لا يغفر الله لفلان، فعاقبه الله بعكس مقصوده، فغفر الله لهذا الرجل العاصي وأحبط الله عمل هذا العابد المعجب بنفسه. لذلك قال في حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة يعني أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أوبقت دنياه وآخرته، أوبقت يعني أهلكت، فخسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا إن حبط عمله ولم يغفر له، وآخرته في النار لأنه حبط عمله دخل النار. العبد لا بد أن يراعي ألفاظه فيما يقول، خصوصا فيما يكون في حق الله عز وجل. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، ترفعه عند الله عز وجل الدرجات. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا. فلا يحتقر المسلم الكلمة ويقول لا تؤثر، قد تكون هذه الكلمة سبب لخسارته وسبب لضلاله وسبب لحبوط إحباط عمله. رجل عابد يعبد الله ومر على رجل فاسق ليس بطائع، ليس عابد آخر، فاسق، فقال له هذه الكلمة التي أعجب بنفسه وعمله، والله لا يغفر الله لك، يعني أنا المستحق للمغفرة، أنت لست بمستحق للمغفرة. غفر الله لهذا الفاسق وأحبط عمل ذلك الطائع العابد. والإقسام على الله سبحانه وتعالى على أنواع، منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم. القسم الأول أن يقسم بما أخبر الله ورسوله بالنفي أو الإثبات، يقسم بما أخبر الله ورسوله بالنفي والإثبات، وهذا لا بأس به لما فيه من اليقين. مثال ذلك، والله لا يغفر الله لأهل الشرك، والله لن يضيع الله أعمال الطائعين، والله إن الصحابة في الجنة مثلا. الأشياء اليقينية يجوز الإقسام على الله عز وجل بها سواء في النفي أو الإثبات، والله لن يدخل الكافر الجنة وهكذا. الصورة الثانية أن يكون إقسامه من باب قوة رجائه بربه وحسن ظنه به، ليس من باب العجب، وإنما هو محسن الظن بالله عز وجل ومن باب قوة رجائه بالله سبحانه وتعالى، فكأنه جاء بالدعاء على صيغة القسم، يعني بدأ أن يقول يا ربي حقق هذا الأمر، والله إن الله سيحقق هذا الأمر. فهذا من باب قوة الرجاء وتصديق وعد الله عز وجل. وهذا مثل قولي أنس بن النضر لما حصلت بين أخته الربيع بنت النضر وجارتها، فضربت الربيع سن جارتها فكسرته، فجاء أهلها يريدون القود، يعني أخذ السن بالسن، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنس والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. قالها رضي الله تعالى عنه ليس من باب الإعراض والمعاندة وأنه أبدا لا يكون هذا الأمر وأنا معارض له، لا، وإنما من باب رجائه بربه، أن هؤلاء يعني كأنه يقول يا رب اجعل هؤلاء يعفون عنها. فقال والله لا تكسر ثنية الربيع من باب رجائه بالله عز وجل. فجاء أهلها وعفوا عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. وحديث الآخر قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبره. وأما الحال الثالثة وهي التي في الباب وهي المحرمة، وهي أن جاءت على وجه العجب بالنفس وتحجير فضل الله عز وجل الواسع. من أنت تتحكم برحمة الله وفضله ومغفرته؟ الأمر لله عز وجل. فهذا داخل في سوء الظن بالله عز وجل، وهذا الذي ينطبق عليه حديث جندب وحديث أبي هريرة في هذا الرجل. قال فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، التألي يعني الحلف على الله على الأحوال التي ذكرناها. ثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أقرب من شراك نعله؟ بمعنى أنه كلمة واحدة يقولها قد تهوي به في النار، هذه الكلمة أقرب إليه من شراك نعله. وكذلك إن الجنة مثل ذلك، كلمة واحدة قد تكون هذه الكلمة وهذا الفعل اليسير أو الصدقة اليسيرة تكون هي سبب دخوله في الجنة. مثل المرأة الزانية من بني إسرائيل غفر الله لها حين سقت كلبا، وامرأة دخلت النار حين حبست هرة. قد يكون العمل والقول يسير سبب لدخولك الجنة أو سبب لدخولك النار. لذلك كانت الجنة والنار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل ليتكلم بالكلمة، وهذا حديث بلال بن الحارث إلى آخره. خامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. يعني هذا الرجل جاء تكلم عليه وقال له: والله لا يغفر الله لك. هذا أمر يكره أن أحد يتكلم عليه، لكن مع هذا كان ذلك سببا لمغفرة الله له. قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه. وهذا أيضا داخل في الباب السابق، وهو من التنقص لله عز وجل وسوء الأدب مع الله. كيف لا يستشفع بالله على خلقه؟ بمعنى أنه لا تأتي وتقول: يا ربي اشفع لنا عند نبيك، يا ربي اشفع لنا عند فلان. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، يعني هلكت، وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك، يعني يطلب لنا المطر استسقاء، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. وهذا يدل على أن من السنة حين تسمع أمرا منكرا أن تسبح أو تكبر، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. وهذا الحديث فيه ضعف، عفه الألباني وحسنه ابن القيم وابن حجر، ولكن معناه صحيح، إن هذا اللفظ من سوء الأدب مع الله، فلا يستشفع بالله على أحد. ما تأتي تقول كما قال هذا الرجل: نستشفع بالله عليك، نجعل الله واسطة حتى نصل إلى أنك تدعو لنا. الواجب هو العكس، وإنما يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ما بعد وفاته فلا يستشفع به عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأنكره، ودل هذا على أنه من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن دائما الذي تطلب منه أن يشفع لك عند غيره يكون هو أدنى من الآخر. قال فيه مسائل: إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. ثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، وهذا من إنكار المنكر. ثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، هذا جائز، طلب الاستسقاء، طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي الحاضر، أما طلب الدعاء من الأموات والشفاعة منهم هذا من الشرك الأكبر. رابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله. سبحان الله معناه تنزيه الله عز وجل المتضمن للتعظيم، هذا معنى سبحان الله. يعني قول سبحان الله فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن شأن الله أعظم من ذلك، أي أن التسبيح هو تنزيه متضمن لتعظيم الله عز وجل. تدري ما تقول إن شأن الله أعظم من ذلك، هذا هو التسبيح سبحان الله. التسبيح معناه أي أنزهك يا رب عن جميع النقائص والعيوب وأعظمك بجميع الكمالات. خامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، وهذا من السنة، أن تأتي إلى رجل صالح فتسأل له أو يصلي بالناس الاستسقاء ويطلب الله عز وجل المطر. وأما كما قلنا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يسأل، فهذا من الشرك. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى العباس قالوا إنا كنا نستسقي برسول الله والآن نستسقي بعم رسول الله. العباس حي فسألوه الدعاء وهو استسقاء طلب المطر. قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماء التوحيد وسده طرق الشرك، وسده طرق الشرك. هذا الباب من يعني عظيم ترجمة وترتيب شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله أنه عقد هذا الباب مرتين. الباب الأول في باب رقم 21، إذا رجعت إلى باب 21 تجد باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طرق أو طريق يوصل إلى الشرك. وهنا جاء وقال باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. الباب الأول، فرق بين الباب الأول والباب هذا الذي بين أيدينا، أن الباب الأول في الوسائل الفعلية، لذلك لما ذكر التمائم ولبس الحلقة والخيط والتبرك عقد ذاك الباب، أي في سد الأبواب الفعلية التي قد توصل إلى الشرك. وهذا الباب عقده لما جاء ببعض الألفاظ، كثير من الألفاظ: حلف بغير الله، استشفاع بالله عليك، والإقسام وغيرها. هذا الباب يكون في قضية الأقوال، فذاك في سد باب الشرك في الأفعال، وهذا في سد باب الشرك في الأقوال. ذكر حديث عبد الله بن الشخيري رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم لا ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. رواه النسائي بسند جيد. إذن خلاصة هذا الباب هو بيان خلاصة ما مضى من الأبواب، وهو سد طرق الشرك القولية كما ذكرنا، وجوب تعظيم الله عز وجل في الأقوال. وذكر هنا مثلا على أن النبي عليه الصلاة والسلام يسد باب الغلو فيه ولو كان اللفظ جائزا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا بلا شك وسيد ولد آدم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم. ولا فخر، لا أقولها فخرا، وإنما هذا هو الواقع وهو الحقيقة وهو المنة من الله عز وجل: أنا سيد ولد آدم. وكذلك قال للصحابة: قال قوموا إلى سيدكم. مر معنا في الحديث: لا يقول الرجل عبدي وأمتي وليقل ماذا؟ سيدي ومولاي. فهذا اللفظ جائز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشيطان يجر العبد من اللفظ الجائز إلى اللفظ المحرم حين يكون فيه غلوا وزيادة. قال: لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذكم جريا، أي رسلا. يستجرينكم يعني لا يتخذكم رسل إلى الوصول إلى الشرك والمخالفات الشرعية. لا يستجرينكم الشيطان، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، انتبهوا لا تصلوا إلى الغلو. يربي أصحابه على غلق باب الغلو والشرك وإعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة فوق المنزلة التي أعطاه الله عز وجل. ولا شك سيدنا ونبينا خير البشر سيد الرسل، ولكن لا يجوز أن نعطيه صفات الله أو صفة لم يعطه الله عز وجل إياها. لا يجوز أن نقول رسول الله يعلم الغيب، لا يجوز أن نقول رسول الله خلق من نور، لا يجوز أن نقول رسول الله موجود قبل آدم كما يقول الصوفية وأهل الغلو وغيره، ولا يجوز أن نقول رسول الله الآن يسمعنا ويعلم ما يكون في الكون وندعوه ونسأله ونطلبه. هذا كله من الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب حتى لا يترقوا من كونه سيدا خاصا، وهي السيادة الخاصة لرسول الله، أن يكون مثل سيادة الله عز وجل وهي السيادة العامة. قال: السيد الله، يعني انتبهوا لا تغلوا فتعطوني سيادة الله سبحانه وتعالى، إنما أنا سيد ولكنها سيادة خاصة، سيادة خاصة. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فإذا إذا خشي من التدرج هنا أغلق هذا الباب أو يغلق على المرء هذا الباب. كذلك في الحديث الآخر قال: قولوا بقولكم، يعني لا تغلوا، ولا يستهوينكم، يعني لا يوقعكم في الضلالة وتتبعون الهوى. فبين أنه إنما أنا محمد عبد الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. فحين يأتي هؤلاء المتصوفة في الموالد وفي الهجرة وفي غيرها ويعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات الله سبحانه وتعالى ويقولون إنه حتى لا ظل له، وكما قال البوصيري يقرؤون هذه البردة البوصيري في الموالد: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. يعني من الذي، أو لا يوجد أحد ألجأ إليه سواك يا رسول الله، أين الله؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني أنت الذي أعطيتنا الدنيا وأنت الذي أعطيتنا الآخر، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني أنت الذي تعلم جميع ما في اللوح المحفوظ وكل ما تكتب الأقلام. وهذا لا شك أنه من الغلو، أعطاه صفات الله. لذلك لو قلنا: يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به، صار المعنى صحيح، دل على أن هذا المعنى فاسد وأنه من الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، ثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، يعني خصوصا هنا يضاف إليه قضية المدح في الوجه، فهذا أيضا يستفاد من هذا الحديث. لا تمدح الرجل في وجهه، قد يورثه، يعني يدخل عليه الشيطان. الثالثة قوله: ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. شوف، يعني هم عبارتهم صحيحة، لكن انتبه، الشيطان قد يستغل هذه العبارة فيطورها حتى يقع في الغلو. الرابعة قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، وهذا فيه التحذير من الغلو. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. هذا الباب الأخير في كتاب التوحيد، عقد هذا الباب رحمه الله تعالى في آخر كتاب التوحيد، أن كل ما مضى من التوحيد هو تعظيم لله سبحانه وتعالى، فالذي حقق التوحيد هو الذي عظم الله حق تعظيمه. وما قدر الله حق قدره، ومن خالف في التوحيد والذي ما أعطى الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله قدره، يعني عظموا، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وهذا لا شك دليل على عظمة الله عز وجل وقوته وجبروته، وفيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، السماوات مطويات بيمينه. وذكر حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار، أي من اليهود، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله، يعني في التوراة عندهم، والتوراة حتى في عهدهم وقع فيها التحريف، لكن فيها ما هو من كلام الله وفيها ما هو مدسوس ومحرف. قال: إنا نجد أن الله جعل أو يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والشجرة على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أي أقصى أضراسه، تصديقا لقول الحبر، تصديقا لقول هذا من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي مصداق ما قال الحبر الآية، وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. في رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجه. فهذا فيه دليل على إثبات الصفات لله عز وجل، وأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكروا قضية إثبات الصفات، بل يسلمون لله عز وجل. فمن الصفات الواردة في هذا الحديث صفة اليد لله عز وجل، وأن الله له أصابع، وأن الله عز وجل يقبض ويبسط ويهز بيده سبحانه وتعالى السماوات، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر هز يده، يعني تحقيقا لهذه الصفة أنها على وجهها وعلى حقيقتها. ولا شك أن الله ليس كمثله شيء، لا نشبه الله بخلقه، له يد تليق بجلاله وقوته وجبروته، سحاء الليل والنهار، لا ينقص ما في يمينه لو أنفق، يعني الليل والنهار، ما يغضي ما في يمينه، ما ينقص شيء مما في يمينه، كما ينقص المكحل إذا وضع في الماء. وتنوع ذكر الصفة يدل على حقيقتها، وهذا من القواعد في أبواب الصفات والرد على أهل المجاز. إن يقول مثلا اليد معناها النعمة وأن الله ليس له يد، هذا تكذيب للقرآن وتكذيب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن من أفضل ما من الله به على آدم ماذا؟ خلقه بيده. فإذا قلنا على قول هؤلاء أن آدم خلقه بيده، واليد معناها النعمة أو القدرة كما يقول الأشاعرة والمؤولة، إذن اليد معناها النعمة أو القدرة، إذن على قولكم الله خلق آدم بماذا؟ بقدرته. طيب إذن ما الفرق بين خلق آدم وخلق إبليس؟ لرد إبليس وقال يا ربي وأنا خلقتني أيضا بقدرتك، لأن الله خلق كل شيء بقدرته. فهذا فيه سلب آدم هذه الفضيلة، وأن الله خلقه بيده. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لو كان اليد هنا ليس يد الصفة، وأن الله ليس له يد، لقال إبليس يا رب وأنا خلقتني أيضا بيدك، يعني القدرة، لأنهم يقولون اليد معناها القدرة. كل صفة تأتي لله في القرآن، الله يقول أنا لي كذا، يقولون يا رب أنت لا، ليس لك كذا، أنت تقصد كذا. طيب الله يقول ويبقى وجه ربك، الله يقول وجهه، وأنت تقول لا ليس لك وجه. الله يقول يد الله فوق أيديهم، لا يا ربنا ليس لك يد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، لا يا ربي أنت لا تنزل، ملائكة ينزلون. أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم رسول الله؟ أنتم أفصح، أنتم أنصح لهذه الأمة أم القرآن والسنة؟ لذلك قال الدارمي رحمه الله أعق الناس بآدم المعطلة. يقول أعق ابن لأبيه المعطلة مع أبيهم آدم، لأن آدم أعطاه الله هذه الميزة، حتى أن الناس يوم الشفاعة العظمى يأتون يقول يا آدم خلقك الله بيده، هم يقولون لا الله لم يخلقك بيده، خلقك مثل خلق إبليس. فهؤلاء الأبناء لآدم منعوا أباهم هذه الفضيلة وحرموها منه وأخذوها منه وجحدوها وأنكروها، فهم أعق الناس بالآباء. وتنوع ذكر الصفة، لو قلنا أن اليد في موضع من المواضع معناها النعمة أو القدرة، طيب ما تقول في الأصبع؟ ما تقول في الهز؟ ما تقول في القبض؟ ما تقول في البسط؟ كلها صفات اليد لله سبحانه وتعالى. فالنعمة لا نقول النعمة تهز، الله يهز نعمته، يقبض نعمته، يبسط نعمته، يبسط قدرته. ثم الله عز وجل قال يداه، يعني كم يد؟ اثنين. نعم الله اثنين ولا واحدة؟ لا تعد ولا تحصى. قدرة الله هو اثنتين، قدرة الله عظيمة. لا نقول أن لله عز وجل قدرتين، الله له قدرة وسعت كل شيء، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. في القرآن جاءنا بلسان عربي مبين، والله عز وجل أخبرنا بصفاته. فنحن إذا سئلنا يوم القيامة لماذا قلت إن لو سألنا الله لماذا قلت إن لي يد، نقول يا ربي أنت قلت يد الله فوق أيدي، يا ربي أنت قلت والسماوات مطويات بيمينه. أما المعطل يقول لا يا ربي أنت قلت هذا، لكن أنت لا تقصد هذا، وأنت وهذا لا يليق بك، كيف لا يليق به وهو الذي قاله سبحانه وتعالى. لذلك هؤلاء الذين يعطلون صفات الله ماذا يقولون عن القرآن؟ يقولون القرآن ظاهره، إذا أخذت القرآن بظاهره تكفر بالله عز وجل. كيف ينزل الله عز وجل الكتاب الذي هدى ونور وشفاء ويكون ظاهره تشبيه الله بخلقه، ظاهره الكفر بالله عز وجل. فطريقة القرآن الإثبات، وطريقة السنة الإثبات، طريقة الصحابة والسلف الذي أجمعوا عليه إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. فإذا قال الله له الصفة كذا قل آمنا وسلم، ويسلم تسليما. لذلك الصحابي هنا قال حتى بدت نواجذها تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. شوف الحديث واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيد هذا الحبر ولا ما أيده؟ أيده. يقول لا، رسول الله ضحك إنكارا لقول الحبر. مر معنا الحديث السابق لما أنكر ماذا قال؟ غضب رسول الله، قال سبحان الله ما يضحك عند الإنكار. فالرد على هؤلاء أولا يعني أن الضحك تصديق لقول الحبر، أولا أن ابن مسعود حاضر وماذا قال؟ تصديقا لقول الحبر، يعني ضحك إقرارا وليس تكذيبا. الأمر الثاني أن الله عز وجل قرأ الآية والآية فيها نحو ما ذكر هذا الحبر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، نفس ما ذكر الحبر. الدليل الثالث أن هذا القول لو كان منكرا لأنكره رسول الله أم تركه؟ أنكره رسول الله، لكن ما أنكره بل ذكر هذه الآية فأيده عليه الصلاة والسلام. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة، شوف هذا أيضا يضاف إلى صفات اليد وهي صفة الطي، الله عز وجل يطوي السماوات بيمينه ثم يأخذهن بيده اليمنى. هل نقال بنعمته اليمنى؟ ما يمكن أن تكون، السياق لا يدل إلا على الصفة لله عز وجل. يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أنا أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن، هذه يضاف إلى صفة اليد كف، صفة الكف أيضا، إلا كخردلة في يد أحدكم. إذن هذا الحديث أيضا يدل على أن يد الله عز وجل أو أن الله عز وجل له كم يد؟ اثنتين. قال يده اليمنى، وهنا خلاف في الروايات، بعض الروايات قالت بشماله وبعض الروايات قالت بيده الأخرى، ومن هنا في الاختلاف بالروايات اختلف العلماء هل نثبت الشمال أو نقول يد أخرى. فمن أهل العلم قال إن ذكر الشمال هنا في هذا الحديث شاذ ولا يصح، وهذا القول قال به ابن خزيمة والإمام أحمد والبيهقي والشيخ الألباني، قالوا إن لفظ الشمال هنا شاذ وأن الرواية الصحيحة وبيده الأخرى. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين. ومنهم من قال بإثبات الشمال أن لله عز وجل الشمال وأن هذه الرواية صحيحة، وهذا قال به الدارمي وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أيضا، ومن المعاصرين الشيخ محمد خليل حراس والشيخ بن باز أثبتوا هذه الرواية. السلام عليكم. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي ربي يمين، معناه أن الله له يمين وله يد أخرى، أو له يمين وله شمال على من أثبتها. لكن ما معنى كلتا يدي ربي يمين؟ أي أنك لا تتوهم كما في المخلوق أن يده اليمنى أقوى من يده اليسرى أو الشمال أو يد الأخرى، بل الله عز وجل كلتا يديه تامة الكمال وكام تامة القدرة ولا يلحقها نقص بوجه من الوجوه. فهذا معنى وكلتا يدي ربي يمين، حتى لا يتوهم النقص وأن اليد الأخرى فيها نقص، بل يدا ربي سبحانه وتعالى كلاهما يمين في الكرم والشرف والفضل والقدرة سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وصح عن ابن عباس ومر معنا هذا أن الكرسي هو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى، هذا من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الكرسي هو موضع القدمين للجبار. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الكرسي، قال ما السماوات في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس أي درع. في رواية أخرى قال ما الكرسي، قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، كحلقة من حديد ألقيت في صحراء، بعظم الكرسي الذي هو موضع القدمين. والعرش أعظم من الكرسي، الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر عز وجل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا موقوف على ابن مسعود وله حكم الرفع، قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وهذا فيه إثبات صفة العرش، أو إثبات أن العرش مخلوق من مخلوقات الله وهو أعظم مخلوقات الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في التسبيح قال وزينة عرشه، أي أنه أعظم المخلوقات. فالصفة هنا هي الاستواء الله على العرش، وأنه فوق العرش، الرحمن على العرش استوى. ومع استوائه لا يخفى عليه شيء، يعلم كل شيء. وهذا أخرجه ابن مهدي وإسناده حسن عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله أي بن مسعود، ورواه بنحوه المسعودي. المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وهو صدوق، عن عاصم وهو ابن أبي النجود، عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. قال هو الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال وله طرق، وهذا ذهبي في كتابه العلو. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، الله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. خرجه أبو داود وغيره، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح، وهو نحو ما تقدم بما فيه من المعاني. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. وهنا يشير إلى أن اليهود من هذه الجهة الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خير من المعطلة الآن الأشعرية والغيره، هؤلاء أثبتوا هذه الصفات وهؤلاء جحدوا هذه الصفات. بل ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم أن أكثر ما في التوراة والإنجيل هو في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، كثير فيها مما يوافق القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات. ولا شك أنه وقع فيها التحريف وسب الله وانتقاصه، وأنه يعني في التوراة الموجودة أول ما تفتح التوراة يسمونه الكتاب المقدس الذي يشمل على العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم هو التوراة بأسفارها الخمسة ورسائل الرسل والزبور وغيره. أول ما تفتح هذه التوراة إن الله خلق السماوات في 6 أيام واستراح في اليوم السابع، وهذا الذي رد الله عز وجل عليهم، قال وما مسنا من لغوب، وغير ذلك أيضا من وصف الله بأنه يبكي، وصف الله بأنه ندم، كل هذا من السب لله عز وجل ومن تحريف أهل الكتاب. لكن هذا الحبر أثبت هذه الصفة وهؤلاء ينكرون هذه الصفة. ثالثا، الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. رابعة، وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، يعني فرح بموافقة ما في هذا الكتاب لما قاله وما في كتابه. وكما قلنا هذا الضحك من باب الإقرار. خامسة، التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. سادسة، التصريح بتسميتها الشمال، وهذا الذي ذكرناه من أهل العلم من قال بيده الأخرى. سابعة، ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. ثامنة، قوله كخردلة في كف أحدكم. تاسعة، عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة، عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة، أن العرش غير الكرسي والماء. وذكرنا ابن عباس قال الكرسي هو ماذا؟ موضع القدمين لله عز وجل. قال كم بين كل سماء إلى سماء، كم بين السماء السابعة والكرسي، كم بين الكرسي والماء، أن العرش فوق الماء وأن الله فوق العرش، هذا في إثبات العلو لله عز وجل. كم بين السماء والأرض، كثف كل سماء 500 سنة. تاسعة عشرة، أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة، هذا إذا صح الحديث. الله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من أهل التوحيد، وأماتنا على التوحيد، ثبتنا على التوحيد. وجزاكم الله خيرا على حضوركم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، تنوع ذكر الصفة واضطرادها، يعني تذكر على أكثر من عبارة وأكثر من شكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Thank you.